الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلدينا في كتاب البلوغ من كتاب عمدة الأحكام من حافظ المقدس رحمه الله تعالى، ولعل لم ننتهي من كتاب البلوغ إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، حيث أننا سنأخذ إن شاء الله نصف ما بقي في هذا الدرس ونصف الباقي في الدرس القادم حتى ننتهي من كتاب البيوع قبل أن ندخل في كتاب الصيام، ولعلنا إن شاء الله ندخل في كتاب الصيام من صحيح البخاري، نبدأ فيه مرة ثانية حتى نكمل ما بدأناه، لأنني حاولت استعراض كتاب الصيام من الكتب الستة الباقية من الأقيد الستة، فوجدت أن كتاب الصيام من صحيح البخاري يعني لا يعدله شيء في التراجم وفي الفقه الذي ساقه عن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. فإذا أنتم لم يكن عندكم مانع من هذا وأترك لكم الفرصة تذكرون، فإنه لا مانع أن نأخذ مرة أخرى ونشرح كتاب الصيام مرة أخرى من صحيح البخاري ونكمل ما وقفنا عنده، والمكررات مفيدة كما يقول أهل العلم عن صحيح البخاري: قلت المكرر فيه، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. السكر المكرر والزيت المكرر ونحو هذا أحلى وأفضل من غير المكرر. فأترك لكم الفرصة إن شاء الله إلى نهاية الأسبوع القادم تفكرون، إذا لم يكن عندكم مانع فإننا إن شاء الله سبحانه وتعالى سنبدأ في كتاب الصيام مع أول شعبان بإذن الله عز وجل، فعلى أن ننتهي إن شاء الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم من كتاب البيوع من عمد الأحكام. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى عندنا عدة موضوعات أكثرها مهم لنا في حياة الناس، من ذلك موضوع الهبة بوجه عام، وهبة الأولاد أو العطية للأولاد بوجه خاص، ما حكمها وكلام أهل العلم عليها، وهل لابد أن نعطي الذكور كالإناث، هناك أن تجوز التفرقة بينهما الهبة والعطية، ويلحق بها موضوع اسمه العمرة بالألف المقصورة وليس بالتاء. العمرة كان يقول واحد لآخر: أعمرتك هذه الدار، يعني أبحت لك أن تنتفع بها تستفيد منها ما عشت، أو أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك ولأولادك. يعني هذا نوع أيضا من الهبة نتكلم عليه إن شاء الله في موضوعه. الموضوع الأخير وهو بحث يحتاج إليه لأهل الفلاحة والزروع، وهو موضوع المساقاة والمزارعة. المساقاة والمزارعة، أن تستأجر أجيرا يسقي لك الشجر ويقوم على تنظيف الأرض وتسميدها وفعل ما يلزم لهذا الشجر بجزء ما مما يخرج من هذه الثمرة، وكذلك الزروع المزارعة تزارع أو تشارك شخصا على أن يقوم بزراعة الأرض بجزء مما يخرج منها على ما سنتكلم فيه بالتفصيل، وكذلك أجرة الأرض، كراء الأرض، كراء يعني أجرة أو إجارة الأرض، كيف تصح إجارة الأرض؟ هل تصح فقط بالمال أم بجزء منها أم بشيء آخر خارج عنها؟ هذه رؤوس الموضوعات التي إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم عليها في هذه الليلة. الموضوع الأول هو موضوع الهبة. الهبة بوجه عام. ثم الموضوع الثاني الهبة للأولاد اللي هي العطية. ثم الموضوع الثالث العمرة بالألف المقصورة وليس بالتاء. ثم الموضوع الأخير هو المساقاة والمزارعة. نستعن بالله ونقرأ أول أحاديث الباب في الهبة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يطير ثم يعود فيه
ثم يعود في قيئه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جو وفي لفظ فأشهد عليه على هذا غيري.
الحديث اللي بعد حديث جابر يعني أقصد حديثين.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن أهبت له وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الهبة. الهبة قالوا أصلها مأخوذ من هبوب الريح أي مرورها، وذلك لأن هذه العطية أو هذا المال يمر من الواهب إلى الموهوب له، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فتعريفها هي التبرع بتمليك ماله في حياته غيره. التبرع بتمليك ماله في حياته غيره. والتعريف فيه وضوح ويبين أو يتبين منه أن الهبة عقد تبرع، تبرع ليس فيه معاوضة، ليس فيه معاوضة كعقود المعاوضات كالبيوع ونحوها. أما الهبة فهو عقد تبرع محض. التبرع بتمليك ماله، يملك ماله أو جزء من ماله في حياته، في حياته. أما إذا كان هذا التملك بعد موته فيدخل في الوصية. إذا كان هذا التملك بعد موت الشخص فيدخل في الوصية، وسيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى باب الوصايا بعد ذلك. التبرع بتمليك ماله في حياته غيره، يعني يتبرع بهذا المال لشخص من الأشخاص كائنا ما كان. وكلمة الهبة في الحقيقة تشمل أنواعا. النوع الأول الصدقات، فالصدقات هي نوع من الهبة، لكنها بينها وبين ما نحن فيه فرق. الصدقة تبرع، لكن يقصد به الأجر الأخروي، الثواب الأخروي. الصدقة تبرع لكن يقصد به الثواب الأخروي، الحسنات والأجر الأخروي. عندنا أيضا الهبة المطلقة التي نحن نتكلم عنها في باب اليوم. هذه الهبة التي يدرس اليوم يقصد بها التودد للشخص الموهوب له، التودد والتحبب للشخص الموهوب له من باب الحديث الحسن: فهادوا تحابوا. ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت لكراع لأجبت الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب عليها، كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب عليها، وأن قبول الهبة من مكارم الأخلاق. قبول الهبة أو الهدية من مكارم الأخلاق. النوع الثالث ما يعرف بهبة الثواب، هبة الثواب، وهذه تبرع يقصد به أخذ العوض، يقصد به أخذ العوض. وهذه ممكن أن نشبهها في عصرنا بما يعرف بالنقود، النقود اللي بنقط به في المناسبات. يعني غالب الناس بنقط عشان يرجع له هذا النقود، يسموه هبة الثواب. فإذا كان الذي يعطيك النقود تعلم أنه يعطيك هذا المال وهذا النقود من أجل رده، فرده عندئذ واجب، فرده عندئذ واجب. هذا يسمى في هبة الثواب. آخر نوع العطية، العطية، وهي أن يهب في مرضه المخوف، مرض تخاف أن يموت بعده الشخص، فيهب في هذا المرض. هذه تسمى عطية، وهي تشارك الوصية التي سنتكلم عليها في أكثر أحكامها. إذا كان الإنسان في مرض مخوف وحكينا خلاص أنه هو هذا المرض في الغالب لن يقوم منه، الأطباء قالوا مثلا خلاص القلب يكاد يتعثر أو نحو ذلك، هذا اسمه مرض مخوف، وله أحكام سنتكلم عليها في أحكام الوصية. طبقات الناس في الهدية، يعني الناس في الإهداء على طبقات من أعلى لأدنى. يعني شخص له مكانة وله منزلة يعطي مثلا لخادمه أو لمن يعمل عنده، فهذه نوع من الإكرام، هذه نوع من الإكرام. لا يلزم الخادم أو العامل أن يردها لمن هو فوقه كرئيسه كمديره كالأمير ونحو ذلك. أن تكون الهدية أو الهبة من أعلى لأدنى، أن تكون من العكس، من الصغير للكبير، من الصغير للكبير. كان يؤذي مثلا الخادم مثلا لسيده، أو إنسان فقير لإنسان غني، يؤذي إنسان فقير لإنسان غني هدية، فهذه يقصد بها الثواب في الغالب. يعني عاوز يقصد بها الرد، يقصد بهذه الهدية الرد في الغالب، لأن الفقير كيف يهدي الغني ويعرف أن الغني يستطيع أن يأتي بما عند الفقير أضعاف مضاعفة فيقصد بها الثواب فردها واجب. النوع الثالث تكون من النظير لنظيره من المساوي، إنسان مساوي لآخر يعني له رئيس ولو أغنى منه وله تحته لكن من الزميل لزميله، هذه يقصد بها التودد والمحبة ولا يجب الرد فيها. لكن هناك مسألة، إذا وهبك هبة واشترط فيها الثواب فإنه في هذه الحالة يجب الرد، زي ما نقول كده في موضوع النقود في الغالب الناس يعني بدون حتى ما تتكلم فإنك تعلم أنهم يعطونك وفي نفس الوقت يريدون منك أن ترد إليهم بدليل أنهم يكتبون أسماء من يعطيهم. وفي بعض البلدان أصبحت هذه مثل التجارة، يضعون يخط وإعلانات على الطرق وفي الأسواق لأي سبب، يعني حتى لو واحد مثلا نجح في المدرسة في حتى في الابتدائي شهادة ثالث ابتدائي تلاقي قالب الدنيا على أساس الناس تيجي تنقطه ويجمع له 5-6 آلاف ولا حاجة، يعني من أجل أن هو عاوز يجمع. هذه هبة الثواب إذا كان هناك شرط نصي أو شرط عرضي فإن يجب فيها الرد. ننتقل إلى حديث الباب، يقول عن عمر رضي الله عنه، قبل هذا نقول بأن الهبة تصح بأي لفظ أو بفعل يدل على الهبة، يعني بأي صيغة قولية أو فعلية، كان يقول وهبتك هذا الشيء أو أعطيتك هذا الشيء أو أهديتك هذا الشيء، كل هذا يقع أو تقع به الهبة. أو وجد الناس يهادون أحدا من الناس لنجاحه أو لزواجه فأخذ هدية من السوق وأعطاها له، فدل هذا على أنه يهدي كما يهدي الناس ويهب كما يهب الناس. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، يعني شاف واحد يريد أن يغزو في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله ومعندوش إمكانيات، فذهب إلى فرس من عنده، فرس قوي جيد، فتفضل هذا الفرس جاهد عليه، اذهب عليه للجهاد، لأن عمر بهذا يريد الأجر للحديث الصحيح من أعان غازيا في سبيل الله فقد غزا، وفي حديث آخر فله مثل أجره، يعني أنت إذا أعنت غازيا في سبيل الله بأي صورة من صور الإعانة كان تعطيه فرس أو تتكفل له أن تخلفه في أهله ونحو ذلك فلك الأجر بذلك، من أعان غازيا في سبيل الله فقد غزا. فعمر رضي الله عنه أرضاه حرص على الخير أتى بهذا الفرس القوي المتين الجيد أعطاه لهذا الرجل الذي يريد الجهاد في سبيل الله، حملت على فرس في سبيل الله، وكلمة حملت يفهم منها وما سيأتي بالحديث أنه ملكه هذا الفرس، ملكه إياه لم يجعله وقفا وإنما ملكه إياه، بدليل أنه في نفس الحديث الآن يريد أن يشتريه مرة ثانية، فهذا دليل على أنه ملكه هذا الفرس. قال فأضاعه الذي عنده، فأضاعه الذي كان عنده، أضاع هذا الفرس الشخص الذي كان عنده، يعني هذا الشخص لم يهتم به، لم يطعمه، لم يهتم بعلفه، بأن يبقيه كما هو قويا. فعمر رضي الله عنه وارضاه حزن على هذا الفرج فعبر بهذا اللفظ فأضاعه بعدم العناية به. فحزن عمر لهذا وفكر أن يأخذ هذا الفرس مرة أخرى ويشتريه ويقوم بشرائه، لأنه حزن على هذا الفرس القوي الذي أعطاه إياه في صورة جيدة وصحة جيدة أصبح حالته رثة. ففكر هو يعود إليه مرة ثانية بصورة صحيحة وهي الشراء، لكنه أراد قبل ذلك أن يستشير ويستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فظننت أنه يبيعه برخص، يعني فرس أصبح ضعيفا لا يستطيع أن يحمل عليه في الغزو والجهاد، فأما هو يدهله بأي ثمن وخلاص، أي ثمن ولو كان يسيرا برخص، وإلا لو كان الفرس في قوته لم يتأمل عمر ولم يطمع أنه يأخذه برخص، أو ظن أنه سيأخذه برخص لأنه هو الذي تصدق به وأهداه، فالراجل أي حبيب لأنه هو الذي أعطاه الفرس هدية أو هبة، فلا شك أنه إذا أراد يشتريه سيحبيه بالسعر بدل ما يكون مثلا ب2000 يدوله ب1000 أو 1500 أو بنحو ذلك. فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وهذا يدل على فقه الصحابة وحرصهم على الخير والاستشارة، وأنهم لا يفعلون شيئا يشكون فيه أو يشتبهون فيه إلا بعد مراجعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه مسألة مهمة، أن الإنسان ينبغي عليه أن يراجع أهل العلم فيما يشكل عليه ولا يفتي نفسه. بعض الناس يفتي نفسه، تحصل له مشكلة أو مسألة فيأتي يسألك عن قاعدة عامة في الشريعة أو تفسير حديث ثم يمشي، ثم تجد بعد ذلك فتفاجأ أنه قد أخذ ما قلته في القاعدة عامة أو الحديث وطبقه على نفسه وأفتى نفسه. وهذه مسألة خطيرة، لا ينبغي الإنسان أن يفتي نفسه لأنه سيحابي نفسه، لكن إذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم سؤال واضحا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، إذا نهاه عن شرائه ودله على أن هذا النهي لأمور. أولا أنه يكون فيه نوع من العود في الهبة. لماذا؟ لأننا قلنا إذا أراد أن يشتريه برخص الرجل سيترك له مثلا 100 أو 200 أو 300، فيكون كأنه عاد في صدقته بهذه 300. إذا كان صدق بفرس سوى 2000 فكأنه تصدق بمن سوى 1700 مثلا، هذا الأمر الأول. ولا تعد في صدقتك، مع أنه سيشتريه لكن هنا فيه فيحصل نوع من المحاباة، هذا الأمر الأول. وإن أعطاكه بدرهم، يعني وإن أعطاكه رخيص جدا. ثم العلة الثانية، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي الحديث الذي بعده كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني يخرج ما في بطنه الطعام القيء نسميه الترجيع ويسمى الطرش ونحو ذلك، يطرش أو يرجع. فإذا أخرج هذا الطعام الذي كان في معدته والذي أصبح بعد خروجه فاسدا، فإن الكلب يرجع مرة أخرى ويأكله وهو طعام فاسد، فهذه سورة بشعة شبه العائد في هبته وفي صدقته بالكلب يقيء ويعود في قيئه استبشاعا لهذا العمل. ولا شك أن أي واحد يتأمل في هذه الصورة البشعة فإنه يفتقدح هذا الأمر وينفر منه. يعني هذا التشبيه للتنفير. وجاء في الحديث الآخر ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، وذكر أن العائد في هبته كالكلب يقيء ويرجع في قيئه. مثل السوء يعني مثل السيء، وهو مثل الحيوان أو الكلب. يعني مثل السوء المثل السيء من أمثلة الحيوانات التي يضرب بها كما الأمثال للأشياء السيئة كالحمار مثلا والكلب ونحو ذلك من الأشياء التي الناس تستقبح ضرب المثل بها. ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في خيئه. وهذا أخذ منه أهل العلم من الفوائد التي لن نقف عندها أنه لا يجوز للإنسان أن يتشبه بالحيوان لا في هيئته ولا فيما يصدر منه. يعني بعض الناس في مدارس التعليم والروضة وما يعني أمور مدارس التعليم الأولى يحب أن يعلم الأولاد والأطفال أصوات الحيوانات ويخليه يغني بها ويكررها، صوت الكلب والهر والحمار ونحو ذلك، فيقال لهؤلاء ليس لنا مثل السوء. فلا يصح الإنسان هو يأمر الطفل أن يتشبه بأصوات الحيوانات فضلا عن صورهم، فضلا عن صور الحيوانات. إن بعض الناس يمثلون من تمثيلياتهم أنهم يلبسون الطفل صورة قرد مثلا أو صورة فأر أو والعياذ بالله صورة حمار، وهذا موجود. ويعني لن نقف عنده لأن هذا موضوع طويل في التربية وله سجون وموضوع خطر جدا في تربية الأطفال، لكن هذه عموما نبذة قد يستفيد منها طالب العلم. قال في الحديث فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي رواية ابن عباس العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قوله في الحديث لا تعد في صدقتك، ماذا نستفيد منه؟ هل يجوز للإنسان أن يرجع في هبته أو في صدقته أم لا يجوز، أم أن هذا يجوز في أحوال دون أحوال؟ طبعا بعد القبض، بعد قرض الهبة والصدقة لا يصح الرجوع فيها، لا يصح الرجوع فيها بعد القبض. وهناك قول آخر بأنه لا يصح الرجوع في الهبة بعد العقد، يعني إذا قال لك أعطيتك الشيء الفلاني أو السيارة الفلانية أو الأرض الفلانية وهي لسه في حوزته لم يعطيك إياها، فهناك قول بأنه بمجرد العقد وهذا الإيجاب الذي صدر منه لا يجوز له أن يرجع في هبته. والقول الثاني أنه يجوز أن يرجع في هبته ما لم تقبضها أنت، ما لم يحصل قبض منك، ما لم يحصل قبض منك، وأن التنفير عن الهبة إنما يكون أو إنما جاء في هذه الصورة في بعد قبض الهبة، وهو مذهب الإمام أحمد والإمام مالك. الإمام أحمد والإمام مالك يقول أنها تملك بالعقد، أما الإمام الشافعي وابو حنيفة يقولان تقبض تملك بالقبض. امام الشافعي ابو حنيفة يقولان انما تملك الهبة اذا قبضتها اذا قبضتها. اما مذهب الامام احمد والامام مالك فعندهما تملك الهبة لمجرد الكلام، اذا عقد او عقد لك او اوجب لك الهبة فان عندهما تملك الهبة بذلك. على مذهب الامام الشافعي انه اذا قال لك وهبتك هذه السيارة او هذه الارض او هذه الدار ثم مات الواهب، ثم مات الشخص الواهب قبل ان تقبض الموهوب، فانه في هذه الحالة تبطل الهبة وتسقط وتدخل في مال الورثة يعني اذا قال لك وهبتك هذه السيارة او هذا البيت ومات قبل ان يملكك اياها. فعند الامام الشافعي كما قلت وعند الامام ابي حنيفة ان بموت الواهب تبطل هذه الهبة. اما على قول الامام احمد والامام مالك فانك تتملكها بمجرد الكلام او بمجرد العقد او بمجرد الايجاب الذي يحصل من الواهب. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الواهب الذي له الرجوع يعني بهبته هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها. فلم يفعل المفعول الموهوب له، يعني واحد مثلا وهبك هبة ويقصد انك ترد مثل ولم تفعل انت او غلب على ظنه انك لن تفعل فله ان يسترجع هذه الهبة. انظر الان لهذه المسألة، ابن القيم رحمه الله تعالى يضيف فائدة في قضية هبة الثواب. يقول الواهب الذي وهبك الهبة والعطية على ان ترد له مثلها وغلب على ظنه انك لم ترد او لم تفعل فله ان يرجع في هبته. اما الواهب الذي لا يحل له الرجوع في هبته هو من وهب تبرعا محضا لا لاجل العوض. الذي يهب كما يعني يقال وهب لله لأجل الثواب المحض، هذا الذي لا يجوز له الرجوع في هبته، الذي وهب من أجل الثواب المحض هذا لا يجوز له الرجوع في هبته. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. من الممكن أن نضيف هنا مسألة مهمة يسأل عنها الناس الغالب، وهي قضية هدايا العمال، العمال الذين يشتغلون في الأماكن المختلفة في الشركات والمؤسسات، المدرسون في المدارس، المدرسون في الجامعات وغير ذلك. أحيانا تأتيهم هدايا من العملاء، نزل بضاعة مثلا ب20,000 30,000 وبعد ما انتهى فأتى العميل قال والله تفضل هذه هدية، هذه مروحة مثلا هدية، او هذه الكرتونة اللي فيها مثلا زيت او سكر او ذلك هدية لك، هل هذه تجوز ام لا؟ الجواب انه ورد فيها حديث مشهور هو حديث ابن لتبية وقد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الصدقات يعني الزكوات، فجاء يقول هذا لكم وهذا اهدي الي، هذا لكم وهذا تبعي اهدي اليه. فقال صلى الله عليه وسلم هل جلس احدكم في بيتي او قال في بيت ابيه فلينظر هل يهدى اليه شيء ام لا. يعني لو انت مثلا كنت مدرسا في المدرسه او مندوب مبيعات وتركت العمل وجلست في بيتي او في دكان اخر، ها فهل سيأتي العملاء لك بعد ذلك بتلك الهدايا؟ يجيب لك الكرتونة أو يجيب لك الساعة أو يجيب لك الموبايل أو الجوال؟ قد يمر عليك حتى ولا يسلم عليك ولا يسألك عن حالك. إذن فظهر أنه أعطاك تلك الهدية من أجل العمل الذي أنت فيه، مكانك في العمل، تنزل له قبل الآخرين، تسهل له في السعر، تعجل له عندما يتصل عاوز الطلبية الفلانية تأتيه مباشرة بسرعة، فيراعيك من أجل هذا. فهذا جاء في حديث هدايا العمال غلول، غلول لا يجوز له أن يأخذها، بل يردها إلى صاحب العمل فإن أجازها له وإلا فلا. ثم انتقل المؤلف إلى المسألة الثانية. نعم. مسألة الشبكة هذه، نعم. هذه المسألة طبعا يعني سأحيل عليها فقط لأن فيها تفصيل طويل ما يتعلق بما يعطي الخاطب لخطيبته. هو أحد شيئين، إما ما يعرف في الشبكة وهي باقية، أو في الأشياء التي تفنى وتتلف، يعني مأكولات، مشروبات، ألبسة ونحو ذلك. هذه اختلفت فيها وجهة نظر فقهاء العصر، فلعل من يعني أقرب ما يقال، وهذه مسألة اجتهادية، أنه حسب التارك. يعني إذا كان التارك هو الرجل فإن لو أو الخاطب فإن ليس له شيء مما أعطى، سواء كان مما يبقى كالذهب أو مما لا يبقى كالأشياء التي تتلف كالمأكولات والمشروبات وغيرها. وإذا كان التارك هي المرأة المخطوبة فإن لها أن ترجع فقط الأشياء التي بقيت كالذهب أو الملابس. وهناك من يقول أيضا ترجع قيمة ما أخذت، ترجع قيمة ما أخذت. وكما قلت هذه المسألة اجتهادية، فيها فتاوى موجودة في الفتاوى علماء العصر أو المشايخ متنوعة، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. والأفضل أن نرجع للعرف، العرف الذي يمشي عليه الناس، لأنه عندما خطب أو عقد أو أعطى ما يعرف بالشبكة فإنه مشى على العرف، فالأفضل المشي على أعراف الناس. ربما يكون القرى غير المدن، ربما يكون القريب أو الحواضر غير البوادي ونحو ذلك. ثم انتقل إلى حديث النعمان بن بشير، هو النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. تصدق علي أبي، الولد الآن هو النعمان وأبوه هو بشير. تصدق بشير على النعمان ببعض ماله. ورد في بعض الروايات أنه أعطاه غلاما، ورد أنه أعطاه حديقة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله، أخت عبد الله بن رواحة، قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تريد أن توثق هذه العطية، تريد أن توثق هذه الهبة لهذا الولد اللي هو النعمان. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقته، عاوز يوثق الأمر ويأخذ فيه توثقة حتى يرضي أم النعمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني كل أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيت هذا الولد لهذا المال؟ فقال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قوله اتقوا الله يؤخذ منه مشروعية هذا الأسلوب للترهيب. يعني شفت واحد بيعمل حاجة ورأيت انه على خطأ فلا مانع ان تقول له اتق الله. يعني بعض الناس يزعل تقول لك ما تقول ليش كده ما شايفني يعني عملت ايه يعني عملت حاجة غلط او ارتكبت جريمة او نحو ذلك فيغضب فيؤخذ منه كلامه صلى الله عليه وسلم مشروعية هذا في باب الترهيب. اتقوا الله تأمره بتقوى الله جل وعلا وتقوى أن تأتي بالأوامر وتنتهي عن الواجب والمناهي ومنها المخالفات والمعصية. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم واعدلوا في أولادكم. كان السلف يعدلون في أولاد بين أولادهم حتى في القبلة. يعني إذا قبل ولدا قبلة واحدة يقبل الآخر قبلة مثله لا يقبل هذا قبلة والثاني قبلتين أو ثلاث أو أربع. يقبل هذا قبلة ويقبل الثاني مثلها وهكذا. كان الثلاث يعدلون في بين أولادهم حتى في القبل. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ طبعا فرد تلك الصدقة يعني العطية. تلك الصدقة معناها الهدية أو العطية وليس المقصود الصدقة على فقير أو الصدقة اللي هي الزكوات إنما المقصود الصدقة الهبة أو العطية. وفي لفظ فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور يعني على ظلم. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. أشهد على هذا غيري هذا نوع من العقوبة بهذا الأسلوب. يعني أنا لا أشهد على هذا اذهب فالواحد ثاني يشهد على هذا. هذا زجر وعقوبة وليس معناه إباحة ذلك. أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة وهي قضية حكم العدل بين الأولاد في العطية أو في الهبة. حكم العدل بين الأولاد في العطية أو في الهبة. هل يجب إذا أعطيت فلان مثلا قطعة أرض أو سيارة أو بيت أو قلم مثلا أو مالا أو ذهبا أو نحو ذلك يجب أن تعطي البقية مثل ما أعطيت أم لا يجب؟ جمهور أهل العلم على أن هذا الإعطاء مستحب فقط. على أن هذا الإعطاء مستحب يعني إذا فضل بعض الأولاد على بعض عند الجمهور إن هذا الأمر مكروه وليس بمحرم ويستحب العدل أو التسوية. لأن هناك فرق بين العدل والتسوية نتكلم عليه. يستحب العدل عند الجمهور ويستحب العدل بين الأولاد أو التسوية ولا يجب عندهم. ما الدليل على هذا عند حجة الجمهور؟ حجتهم أن الإنسان مخير في ماله. الإنسان مخير في ماله طالما هو في حياته. فإذا كان يجوز أصلا للشخص أن هو يهب من ماله ما شاء لمن شاء من غير أولاده أو من غير الأقربين فكذلك الأمر في أولاده وفي الأقربين. إذا كان هو أصلا يصح له أنه يهب طالما هو في حياته يهب من ماله ما شاء أي إنسان. حتى قالوا أنه ممكن يتبرع في حياته بكل ماله. متى يصح هذا؟ يصح هذا إذا كان الشخص عنده توكل قوي وحسن الظن وثقة بالله. هل هناك دليل؟ نعم. عمر بن الخطاب لما أراد أن يسابق الصديق ذهب فأتى بنصف ماله وذهب الصديق فأتى بكل ماله. لكن إذا كان الإنسان تتبرع بماله ثم يشحت من الناس أو يطلب من الناس أو يتكفف الناس ويتذلل لهم فلا شك أن هذا ممنوع. فهذا حجة الجمهور أو هذه حجة الجمهور.
أن العدل بين الأولاد والقسم بينهم مستوية إنما هو من الأمور المستحبة ليست الواجبة. القول الثاني وهو ظاهر الأحاديث وهو القول الصحيح وهو قول الإمام أحمد وإسحاق ومجموعة من أهل العلم أن العدل بين الأولاد واجب، أن العدل بين الأولاد واجب، يجب العدل بين الأولاد في العطية وفي الهبة، وهو ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث وظاهر الأمر. اعدلوا في أولادكم، اعدلوا في أولادكم، وظاهر قولي فإني لا أشهد على جور الذين قالوا يجب العدل بين الأولاد. اختلفوا في مسألة الذكر والأنثى. طيب أما نيجي نحب نعدل بين الأولاد كم؟ هل يلزمنا أن نعدل وأن نسوي بين الذكر والأنثى؟ هذا هو العدل. أم العدل أن نعطي الذكر ضعف الأنثى كما في المواريث؟ اختلفوا في ذلك على قولين. قول يقول بالتسوية، قول يقول بالتسوية، يعني يعطي المرأة أو البنت أو الأنثى كالذكر. فهذا رواية عن إمام أحمد، هذا رواية عن إمام أحمد، دليله هذا الحديث: أكل ولدك نحلته هذا؟ أكل ولدك، طبعا تعلمون أن كلمة الولد أولا هنا الولد مضاف، ولدك فالمفرد المضاف عم، ثم الولد يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر بس يحط الأنثيين فيطلق على الذكر والأنثى. فقالوا يجب التسوية بين الذكر والأنثى. أعطيت هذا شقة تعطي المرأة كذلك، أعطيت هذا أرض تعطي البنت كذلك، وقف على هذا. القول الثاني وهو قول إسحاق بن راهويه وبعض الشافعية والمالكية وهو رواية عن إمام أحمد أنه يعطي الذكر ضعف الأنثى، أنه يعطي الذكر ضعف الأنثى. لماذا؟ اقتداء بقسمة المواريث التي قسمها الله سبحانه وتعالى، اقتداء بقسمة المواريث التي قسمها الله جل وعلا، ولأن الأنثى ليس مطالبة بالمصاريف والإنفاق الرجل. لكن هناك مسألة مهمة تتبع هذا الكلام، وهي أنه هناك فرق بين النفقة والهبة. يعني احنا كل كلامنا الآن في الهبة أو في الهدية أو في العطية، لكن هناك مسألة أخرى وهي النفقة. يعني واحد الآن في الجامعة يدرس في الجامعة ومحتاج مصاريف، وعندك ولد في الابتدائي غاية ما يحتاج إليه مثلا نقول مثلا حلويات، شيء يصير يأكله بنصف جنيه أو بجنيه أو بأكثر أو بأقل، والذي في الجامعة يحتاج إلى مصاريف، إلى كتب ومصاريف قد تدخل في دروس خصوصية في الجامعة أو إقامة ونحو ذلك. هل إذا أعطيت الكبير الذي في الجامعة مثلا 200 أو 300 لابد أن تعطي الصغير أو تقول أن تحضره في البنك أو في دفتر التوفير؟ الجواب لا. النفقة، باب النفقة غير العطية غير الهدية. بنت مثلا تزوج أو تريد تتزوج وأنت تجهزها، جهزتها بمبلغ وقدره مثلا 20,000 أو 30 أو 40، هل لابد أن تجعل لكل ولد من الأولاد مثل هذا؟ الجواب لا، لكن طبع في ذهنك أنه كلما احتاج ولد من أولادك أن يتزوج فإنك إن شاء الله سبحانه وتعالى تنفق عليه مثل ما انفقت على البنت أو البنات. إذن النفقة بحسب حاجة الولد، فمن كان يحتاج إلى نفقة كبيرة أنفق عليه وأعطي نفقة كبيرة، وما ومن كان يحتاج إلى نفقة صغيرة أو يسيرة ينفق عليه بمقدارها، ولا يلزمك أن تسوي بينهم في النفقة كما يلزمك أن تسوي بينهم في الهبة والعطية أو في الهدية. هذه مسألة مهمة. وكذلك ذكر أهل العلم صنفا آخر مهما، إذا كان مثلا عندك أحد الأولاد والعياذ بالله أو ابتلي بمرض مثلا، وهذا المرض جعل هذا الولد لا يستطيع أن يتكسب أو يعمل، مرض مزمن مثلا كشلل أو عتة أو مرض مزمن كان مكان، فإنك تخص هذا الولد بنفقة زائدة عن أولاد عن إخوانه للسبب الذي ذكرناه، المرض المزمن مثلا أو نحوه. إذن لابد أنت أن تفرق بين العطية ووجوب التسوية بين أولاد أو العدل بين أولاد العطية وبين قضية النفقة. فإذا وجب عليك أن تسوي بينهم في العطية فإنه لا يلزمك أن تسوي بينهم في النفقة. المسألة مهمة. هنا فائدة يعني ممكن أن نستفيدها أو تستفيدونها في هذا الحديث، اعدلوا في أولادكم مرض، في رواية سووا بين أولادكم، هذه رواية رواها البيهقي وحسنها الحافظ في فتح الباري، سووا اتقوا الله وسووا بين أولادكم. طبعا هناك فرق بين سووا وعدلوا. بعض أهل العلم احتج به ان يعطى للذكر مثل حظ الانثيين بلفظ اعدلوا، فنقول هذا الاستدلال لا يمشي مع وجود الرواية الاخرى وهي رواية سووا بين اولادكم. فالتسوية غير العدل، التسوية يكون سواء زي بعض، اعطيت هذا 100 الولد تعطي البنت 100، اعطيت 200 تعطي 200. اما اذا قلت اعدلوا فالعدل لا يلزم منه التسوية. هذا الحديث يعني حديث يعني قد يكون من الصعوبة العثور عليه وتخريجه، فاحفظوا الآن أن هناك رواية في سنة البيهقي اتقوا الله وسووا بين أولادكم حسنها الحافظ، وهي تفيد أو تقوي مذهب من يقول بأنه يعطى الأنثى مثل الذكر على السواء. ما القول الثاني الذي هو أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؟ شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن قبله في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لماذا حرص الشرع على التسوية بين الأولاد؟ باختصار لمنع البغضاء التي تكون في قلوبهم ولمنع الحزازيات التي تكون في نفوسهم بسبب تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر، وكما جاء في الحديث الآخر كما أو ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء، يعني كما أنك تحب من جميع الأولاد أن يبروك كذلك لابد أن تسدي لهم المعروف على السواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الذي يتبع هذا الامر الهبه والعطيه العمره بالالف المقصوره وليس بالتاء. العمره مثل الفتى. العمره كان يقول شخص الاخر اعمرتك هذه الدار فيسكت مثلا, او اعمرتك هذه الدار ما عشت مثلا, او اعمرتك هذه الدار لك ولعقبك. هذه اسم العمر. يعني طول العمر, طول ما انت طول عمرك تستفيد منها تنتفع بها. طول عمر, طول حياتك ماخوذة من العمر, ماخوذة من العمر. فاذا مت فهي لعقبك, لاولادك واولادي من اخره. او عمري يعني طول حياتي هذه, او عمري او عمر او عمرك. فكل واحد ينتظر الثاني يموت. لو قال عمري يعني خلاص تتملكها بعد موتي, او ترجع مره ثانيه للواهب بعد موت الشخص الذي وهبت له. فتسمى العمره وتسمى الرقبه. يعني كل واحد يرقب موت الاخر. ما حكم هذه العمره؟ هل هي هبه؟ وهل له ان يرجع فيها ام لا يصح ان يرجع فيها على ما كان اهل الجاهليه؟ اهل الجاهليه كان كل واحد ينتظر موت الذي اعمر له. يعني الذي اعمر شخص الواهب ينتظر ما الذي اعمر له يموت عشان ترجع له مره ثانيه الهبه. فابطل الاسلام هذا الامر, فابطل الاسلام هذا الامر على ما سنذكر في الاحاديث. قال في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبت له. يعني انت قلت لواحد اعمرتك هذه الدار سكت, او اعمرتك هذه الدار ابدا او لك ولعقبك, خلاص لا ترجع لك مطلقا, تدخل بعد ذلك في مال للورثة بعد موت ذلك الشخص. يعني كالهبة تماما في مسائل التي تكلمنا فيها. اذا قلت له اعمرتك هذه الدار وسكت هذه تسمى مطلقه, او اعمرتك هذه الدار لك ولعقبك هذه مؤبده. فهذه قولا واحدا لا ترجع لي الشخص الواحد. للحديث من اعمر عمره له ولعقبه فانها للذي اعطيها. الشخص اللي اخذه لا ترجع الى الذي اعطاها, لا ترجع للشخص الواحد, لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. خلاص اذا مات الشخص هذا فانهم يتوارثون هذا المال من ضمن ماله. وقال جابر انما العمره التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك, هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هذا النوع الثالث هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. وهذه مسألة ثالثة. يعني إذا شرط قال أعمرتك هذه الدار ما عشت فقط, يعني طول ما أنت حي تستفيد منها, تستفيد من هذه الهبة. معنى هذا أنه إذا مات ترجع للواهب. فهذا الشرط الآن, هذا الشرط الآن, هل هذا الشرط يعتبر ام يلغى؟ تقول له خلاص راحت عليك اصلا طالما انت قلت له اعمرتك هذه الدار. اهل العلم في هذا على قولين. منهم من يعتبر الشرط ويقول هذا شرط صحيح معتبر والمسلمون على شروطهم, وهذا قول الامام مالك وروايه عن الامام احمد, وهو راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان هذا الشرط معتبر. اذا قال اعمرتك هذه الدار ما عشت حياتك معناه ان هي ترجع الى الواهب بعد ذلك. القول الآخر هو قول من يلغي هذا الشرط، يقول هذا شرط باطل، هو قول الحنابلة، مشهور مذهب الحنابلة أن هذا شرط باطل وأن الدار لا تعود إليه ولا ترجع إليه، فتقع الهبة، تقع الهبة من هذا الواهب ويسقط ويبطل الشرط، ويبطل الشرط. هذه العمرة والركبة. ننتقل إلى الموضوع الأخير وهي مسألة المساقاة والمزارعة، حكم المساقاة والمزارعة، وقد ورد فيها حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. عامل أهل خيبر يعني اليهود الذين كانوا في خيبر وكانوا يزرعون الأرض ويسقون الأشجار ويحرثون الزرع ونحو ذلك، بعد أن انتصر عليهم المسلمون وفتح الحصن أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في تلك المزارع لأنهم كانوا أصحابها وكانوا هم أصحاب كانوا أصحابها وكانوا أصحاب مزارع ولهم في الفلاحة يفهمون في الزرع والفلاحة، فأبقاهم عليها. لماذا؟ بقدر ما يخرج منها، يعني يزرعونها ولهم النفس من ثمر او زرع. الثمر طبعا يكون لما يكون على الاشجار، والزرع ما يكون في الارض كالحبوب كالشعير والبر والرز ونحو ذلك، لهم نفس ما يخرج من الارض. هذا حديث صحيح واضح صريح في جواز هذه المعاملة، حديث صحيح في جواز هذه المعاملة، أنه يصح أن تأتي الفلاح وتقول له تشارطه على أن يسقي هذا الشجر إذا كان في شجر في الأرض، وله مثلا عش أو نصف أو ثلث ما يخرج من الثمرة، أو يزرع هذه الأرض، أرض فاضية مش فيها حاجة خالص، هذه المزارعة تشرطه على أن يزرع هذه الأرض ويتولى حرثها وتنظيفها وزراعتها وسقي الماء ونحو ذلك، وله النصف أو الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل من ثمرة ما يخرج منها. هذه معاملة واضحة نص عليه هذا الحديث الصحيح، وما زال عليه عمل المسلمون قديما وحديثا. هذا غير الإجارة، غير الكراء، يعني غير أن يأتي واحد يستأجر منك الأرض بالأجرة، هذا موضوع ثاني، لأن الأجرة ستكون من خارج هذه الأرض. يعني واحد قال لك والله ناخذ الارض بألف او بألفين او بعشرة الاف، او باخذ هذه الارض ب مئة او الف كيلو مثلا من الرز، هذا الرز هذه الطعام فيها خلاف من اهل العلم، اما الاجارة بغير الطعام وبغير ما يخرج من الارض لا اشكال فيها كالذهب او الفضة او الفلوس. إذا المزارعة والمساقاة تشترط وتشارط العامل أنه يشتغل في الأرض أو في الشجر ببعض الثمرة التي تخرج من هذا الشجر أو من هذه الأرض، بشرط أن يكون الجزء الذي يأخذه الفلاح أو العامل غير معين. يعني غير معين؟ يعني ما تقولوش انا هاخد الجزء ده وانت خد الجزء ده، او انا اخذ او ساخذ ما يخرج من الثمرة على الماء او على الجداول او على الانايه وانت خد الجزء اللي يطلع من المكان الاخر، او ساخذ ثمرة الجزء الشرقي وانت الغربي، هذا لا يجوز. لابد ان يكون ما سيأخذه العامل مشاعا يعني من كل الارض من اي مكان من كل الارض. لماذا؟ لانه قد يكون غانما وقد يكون غارما, يعني ربما يطلع له حاجة وربما يطلع له يمكن تأتي آفة او تأتي نار او تحترق او تتلف يدنا في الزرع فلا يأخذ شيئا. فهو قد يكون غانما وقد يكون غارما, فهو شريك لك في هذه الارض بهذه الطريقة. هذه شبه هو بشركة المضاربة بالضبط. فانت في المضاربة بين ان تكون غانما او غارما, سواء كنت صاحب العمل صاحب المال او المضارب في ذلك المال. هذه المسألة بهذه الصورة لا اشكال فيها. ومع ذلك فان جمهور اهل العلم من الائمة الثلاثة غير الامام احمد منعوا هذه المسألة وقالوا بعدم جوازها, منعوا المزارعة وقالوا بعدم جوازها وأدخلوها في الإجارة وقالوا الإجارة لابد أن تكون بنصيب معلوم, وهنا الأجرة والنصيب غير معلوم, وهي أنه قد لا يخرج شيء من الأرض أو قد يحصل هناك نقص في الثمر نحو ذلك. فمنعوا هذه الصورة, صورة المزارعة. واستدلوا على ذلك بأحاديث, منها حديث الباب, حديث رافع بن خديج, وهو مروي في البخاري بعدة روايات, والمؤلف هنا أتى برواية روايتين عن رافع بن خديج. قال كنا أكثر الأنصار حقلا, كان عندهم حقول, وكنا نكري الأرض نؤجر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه, يعني حدد لك أنت يتأجر, خذ أنت الجزء اللي هنا ونأخذ الجزء اللي هنا. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك, يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأما بالورق كالفضة والذهب فلم ينهنا, يعني إذا كانت الإجارة بجزء من المال تعال اشتغل في هذه الأرض ولك كذا من المال مثلا فلا إشكال فيها, سواء كان هذا المال ذهب أم فضة أم من النقدين, والخلاف في الطعام كما ذكرت. والمسلم عن حنظلة بن قيس, وهو حنظلة بن قيس بن عمرو الزرقي المدني, كان ثقة من التابعين وبعضهم أدخله في الصحابة, قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض, يعني تأجير الأرض بالذهب والورق يعني الفضة, فقال لا بأس به, إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول, يعني على مسائل الماء, يعني الأماكن التي تجري فيها الماء وأقبال الجداول. الجداول هو النهر الصغير, والماديانات هي الجداول الكبيرة الأنهار الكبيرة. فكان يقول له سآخذ ما يأخذ من التمرة على هذه الجداول وهذه الأناية وهذه الأناية هذه ومسائل الماء ونحو ذلك, يحدد وأشياء من الزرع. فربما هذا طلع والباقي لم يطلع, فيكون هذا الفلاح الأجير لم يخرج من عمله بشيء في هذه الأرض, لأن صاحب العمل أخذ ما يخرج على الماء أو مسائل الماء أو القنوات, فيهلك هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا, يعني كانوا يتعاملون بهذه الطريقة, ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به, يعني إذا أنت أعطيت أو اتفقت مع العامل على شيء مضمون, وكما قلنا لابد أن يكون إذا كان مزارعا فلابد أن يكون مشاعا, لابد أن يكون مشاعا بالنسبة, وكلمة بالنسبة هذه مهمة جدا, ما ينفعش تقول له اعطيك 100 كيلو من الارض الذي يخرج من هذه الارض او 1000 كيلو مثلا، لابد ان يكون في النسبة، تقول مثلا بنصف ما يخرج منها او بربع ما يخرج منها او بالثمن او بالعشر او نحو ذلك. ليه؟ حتى يكون غانما او غارما، قد يخرج الكثير فيستفيد وقد يخرج القليل فيكون بينهما. ورد عن رافع بن خديج ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شراء الارض، وحمل ذلك اهل العلم على الكراء الذي يكون فيه غرر او نوع من الجهالة، كما ذكرناه انه يحدد لنفسه اماكن جيدة يخرج منها الماء، يخرج عندها الماء ويخرج عليها الماء، ويدع الباقي للعامل فلا يخرج له شيء، او يحدد له جهة دون جهة فربما تنبت تلك الجهة او يخرج الزرع من هذه الجهة ولا يخرج من الجهة الاخرى. فجمهور اهل العلم على المنع من المزارعة للجهالة الحاصلة، والامام احمد ومعه عدد من الائمة كالامام اسحاق بن راهوي وابو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني والبخاري وابن خزيمة والخطابي، كلهم يرون الجواز. والنووي رحمه الله تعالى يقول وهو الراجح والمختار، والمسلمون في جميع الامصار والاعصار جارون على العمل بالمزارعة، المسلمون في جميع الاعصار والامصار جارون على العمل بالمزارعة، يعطي الارض للفلاح بجزء من الثمرة التي تخرج منها، بجزء من الثمرة التي تخرج من تلك الارض، وهذا الذي عليه العمل، وهذا الارفق بالناس، وهذا الارفق بالناس. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والاسئله ان شاء الله نجيب عليها الاسبوع القادم.